وثبت الإيمان في أفئدتهم وأشربته قلوبهم ونبتت عليه لحومهم وصار مندمجا في دمهم ولحمهم. أصبح هذا الإيمان وهذا العقيدة وهذه العقيدة أصبحت غذاءهم وأصبحت هي التي نمتهم. فكان من آثار ذلك أن صبروا على العذاب وعلى الأذى ولم يرتدوا ولم يرجعوا, صبروا على العذاب كما فعل بالصحابة وكما فعل بالأئمة, وذلك لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا حلاوة وطعم الأعمال الصالحة. فكان ذلك سببا في أن ثبتوا غاية الثبات ولم يتزعزعوا. أن من كان إيمانه على طرف وكانت عبادته على شفا جرف فإنه إذا امتحن بأدنى شيء ارتد ورجع القحطرة ولم يثبت كما ثبت أولئك الذين رسخت العقيدة في قلوبهم والناس يتفاوتون في مثل ذلك. فنحن نحث كل عاقل على أن يتتبع الأدلة التي تثبت الإيمان بهذه الأمور في قلبه. وقد مرت بنا أدلة كثيرة إذا تعقلها العاقل عرف دلالتها, وكذلك أيضا هي موجودة في القرآن. القرآن من أوله إلى آخره مشتمل على هذه الأدلة والبراهين. لو لم يكن إلا قوله تعالى في أول أمر أمر به في القرآن قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ست آيات في هذه الآية, ستة براهين إذا تأملها وتعقلها ونظر فيها العاقل وقرأ كلام أهل العلم فيها عرف كيف استملت على كيف دلت على هذه البراهين التي هي حجة قاطعة في وجوب عبادة الخالق بعد الإيمان به وبعد وصفه بما هو أهله. وكذلك إذا استمر في قراءة كتاب الله يجد هذه الأدلة واضحة كما في سورة النحل أو أكثرها, وفي سورة الزمر وفي سورة الروم مثل قوله ومن آياته أن خلقكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق ومن آياته أن يرسل الرياح ونحو ذلك. آيات يعني براهين نصبها ليستدل بها على عظمته وعلى كمال قدرته. وكذلك الأدلة على بقية أركان الإيمان تؤخذ أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى, وبها يستدل أو يعتقد صدق رب العالمين وصدق خبره. سيكون من آثار ثبوت هذه الأدلة في القلب يكون من آثار هذا التصديق الأعمال الصالحة التي تكون ثمرتها ونتيجتها أو هي ثمرة ونتيجة ذلك الإيمان, ويكون نتيجتها إن شاء الله النصر والتمكين في الأرض كما نصر الله تعالى المؤمنين حقا وكما ثبتهم على الصراط المستقيم حتى توصوا عليه ولقوا ربهم ولهم عند ربهم الجزاء الأوفى. ونحن إن شاء الله نرجو أن نحشر في زمرتهم إذا اعتقدنا مثل عقيدتهم وعملنا مثل أعمالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض بالآمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاداني وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات.
ولاية الله تعالى تحصل لأهل الإيمان كما في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد عرفنا أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كما في الحديث. ولا شك أن الإيمان بهذه الأشياء كما ذكرنا ينبني على قوة الأدلة، الأدلة التي نصبها الله تعالى لعباده ليستدلوا بها. فإذا آمن بها العبد إيمانا راسخا ثابتا فلا بد أن تحصل له أو منه الأعمال. ولأجل ذلك عطف الله على الإيمان التقوى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا شك أن الإيمان تحصل به الأعمال الصالحة، ولا شك أن التقوى يترقى بها العبد المحرمات. وإذا توقى المحرمات وعمل الصالحات فماذا تكون حالته؟ يكون من أولياء الله. فإذا ما بينك وبين أن تكون وليا لله إلا أن تحقق الإيمان الذي يحضر الأعمال الصالحة، وتحقق التقوى التي يحصل بها توقع المعاصي والمآثم والمحرمات والابتعاد عنها. وإذا يكون المؤمن المتقي وليا من أولياء الله. سمعنا أن الله تعالى ذكر الإيمان في هذه الآيات وذكر البر والتقوى فيها أيضا، وتكررت الأدلة والآيات التي فيها ذكر خصال الإيمان كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه ذكر فيها خصال من خصال الإيمان. وكقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وذكر الله أيضا التقوى في الآية التي سمعنا وهي آية البر. آية البر في سورة البقرة قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه هي العقيدة. ثم ذكر بعدها الخصال المتعدية إلى أن قال في آخرها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فختم الآية بالتقوى فجعلها أولئك هم أهل التقوى. فمن عمل بهذه الآيات أصبح من المؤمنين وأصبح من المتقين، وحينئذ يصبح من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسمعنا أنهم ينقسمون إلى قسمين، السابق بالخيرات والمتقون. الله تعالى ذكر أقسام هذه الأمة الذين ورثوا الكتاب وجعلهم ثلاثة أقسام. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قد اختلف في الظالم لنفسه هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، ولكن ظاهر الآية أنه من أهل الإيمان ولكنه من أهل النقص ومن أهل التقصير، إيمانه ضعيف ولأجل ذلك قصر في الأعمال ولأجل ذلك وصف بالظلم ولأجل ذلك نقص درجاته. وأما المقتصد فهو المتوسط الذي سمعت من بعض مشايخنا أن تفسيرهم لهؤلاء يقول السابقون بالخيرات هم الذين يأتون بالواجبات ويأتون بجميع المستحبات ويتركون المحرمات ويتركون أيضا جميع المكروهات ويتخلون من بعض المباحات ويقتصرون على ما هو ضروري منها في هذه الحياة. هؤلاء هم السابقون، وذلك لأن الأفعال في هذه الدنيا تنحصر في هذه الخمس، فالمحرمات لا يكمل الإيمان إلا باجتنابها، والمكروهات تنقص الإيمان صدقا للأجر، والمستحبات والواجبات كلها من الخيرات وكلها من الحسنات فهي تزيد به الأعمال الصالحات والمباحات، الاستكثار منها ينقص من الحسنات، فلأجل ذلك لا يكون من السابقين بالخيرات إلا إذا ترك المحرمات كلها وترك المكروهات كلها وفعل الواجبات كلها وفعل المستحبات كلها وترك جزءا لا حاجة له إليه من المباحات. وأن أهل الاقتصاد المقتصدون هم الذين يتركون المحرمات وبعض المكروهات ويفعلون المباحات ويأتون بالواجبات ويتركون بعض المستحبات، هؤلاء هم أهل الاقتصاد مقتصدون يعني متوسطون. وأن الظالمون لنال أنفسهم فهم الذين يفعلون المكروهات ويتركون المستحبات ويفعلون المباحات وقد يتركون بعض الواجبات وقد يفعلون بعض المحرمات، فلأجل ذلك وصفوا بالظلم. والكل منهم تحت مشيئة الله إلا أن الله تعالى وعدهم بالجنة وأخبر بدعائهم بقوله عنهم أنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم، هكذا ذكر عنهم أنهم يدعون بهذا يعني الخوف، وذلك هو المذكور في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أذهب الله عنا الحزن. فعلى كل حال صفات أهل الإيمان موجودة في مثل هذه الآيات، والذي يحب أن يكون منهم يطبقها ويعمل بها ليحشر معهم ويعمل مثل أعمالهم.
قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركب. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما تطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك.
عرفنا أن تفاضل الناس للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بأصل الآباء والأجداد ولا بالرتب ولا بالأموال ولا بالمناصب، إنما تفاضلهم عند الله تعالى بالأعمال الصالحة. فالله تعالى يقول في هذه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر القبائل والشعوب في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أن كل بني آدم تفرعوا من ذكر وأنثى، لكن جعلهم الله شعوبا وقبائل لمصلحة، وهي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا، لتعارفوا فقط، ليعرف أن هذا فلان من قبيلة فلان من القبيلة الفلانية. وبعدما ذكر أن الحكمة في ذلك هي التعارف، ذكر أن هذا الفخر لا يجوز وإنما الفخر بالتقوى، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد وردت أدلة في النهي عن الافتخار بالأسلاف، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجهل الذي يدهجه الخراب أنفه، إنما هو مؤمن شقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها بالآباء، فجعل الفخر بالتقوى، وجعل الإنسان إنما يكرم وإنما يرتفع منصبه منزلته عند الله تعالى إذا حقق التقوى. ذلك يقول بعضهم ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيفة إذا حقق التقوى وإن هاك أو هجم. فإذا الفخر إنما هو بطاعة الله وبالتقرب إليه، وتمايز الناس وتفاوتهم إنما يتفاوتون بحسب الإيمان وبحسب آثار الإيمان، فأفضلهم أكملهم إيمانا وأكملهم أعمالا وأكملهم وأحسنهم أقوالا وأحوالا، وأبعدهم عن الآثام وأبعدهم عن أنواع الإجرام. هذا هو أكملهم عند الله وأكرمهم وأرقاهم منزلة. فأما منصب وجاه ومال وحسب ونسب وفوى مسكنا ومالا وولدا، فكل ذلك لا يغني عن صاحبه، كما ذكر الله بقوله ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، هلكت عني سلاطيني وحشمي ونسبي وحسبي وقبيلتي وأسرتي وأنصاري وأعواني تخلوا عني. فإذا ما على الإنسان إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى ليصبح بذلك أشرف الناس وأشرفهم، والفخر والشرف إنما هو عند الله، ولا يظنه لو كان ضعيفا مهينا لا يومه له ولا ينظر إليه، يدفع بالأبواب ولا يقدم في المجالس ولا يحترم ولا يكرم، لا يظنه. إذا كان عند الله عزيزا، إذا كان عند الله كريما، إذا كان عند الله شريفا، فلا يظنه كونه عند الناس وضيعا. تكلم الشارح كما سمعنا على ما اشتهر في كتب الأدب، وهي مسألة التفضيل بين الصابر والشاكر. الصبر يكون مع الفقر، والشكر يكون مع الغنى، وقد تكلم فيهما العلماء. فتكلم فيهما ابن القيم رحمه الله وأقال في ذلك كتابه الذي اسمه غدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو كتاب عظيم، كتاب مفيد نوصي باقتنائه وبقراءته. تكلم فيه على الصبر وعلى أنواع الصبر وعلى الشكر وعلى فوائده، وأطال في ذلك، وأطال أيضا على هذه المسألة، وهي مسألة التفاضل بين الغني الساكن والفقير الصابر. الفقير هو الذي ضيق عنه الدنيا ولن يؤت منها إلا قوتا قدر ما يسد رمقه، وأما الغني فهو الذي فتحت عليه الدنيا وأوتي من أنواع زهرتها. فالفقير صبر واحتسب وزهد وقنع لما آتاه ربه، والغني شكر فأعطى حقوق هذا المال وصرفه في وجوه البر وأنفقه في الخيرات وفي المسرات، وأعطى المستضعفين وصرفه في جهاده سبيل الله ونفع به المحتاجين ونحوهم. فأيهم أفضل؟ ذلك الفقير الذي اقتصر على نفسه وصبر واحتسب، أو هذا الغني الذي أنفق في وجوه الخير؟ فاختلف العلماء في ذلك. فإذا نظرنا في الأدلة، الأدلة التي يستدل بها من حيث النقل، الآيات والأحاديث، وجدناها كلها تفضل الفقير وتحث على التقلل من طلب الدنيا وتحث على الزهد فيها وتضرب لها الأمثال. وقد أورد من ذلك ابن القيم جملة كثيرة، مع أنه ذكر أنه استغفر اقتصر على البعض ولم يستوفها، وإلا لو استوفها لزادت على ما ذكره أضعافا كثيرة. وأما الأدلة العقلية فإنها تفضل الشاكر، الشاكر الذي رزقه الله مالا. معلوم أن المال لا يحصل إلا بتسبب وبتعب وبكدح وبكد وبطلب، وأن هذا الطلب يحتاج إلى وقت وزمان. فلأجل ذلك الفقير متفرغ للعبادة منقطع لها، وأما الغني فلا بد أن يكون له أوقات يقضيها في طلب المال ويقضيها في تنميته وفي تصريفه وفي حساباته ونحو ذلك، فيكون جل وقته أو أكثره فيما يتعلق بأمور حياته الدنيا، ويكون وقته الذي يقضيه في العبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء في طلب في العبادات ونحوها. فلأجل ذلك مال بعضهم إلى تفضيل الفقير. وسمعنا هذا القول الذي يختاره الشارح، وهو أن يقال أفضلهما أشقاهما، أفضلهما أكثرهما تقوى، أكثرهما عبادة، أكثرهما أعمالا صالحة. فإذا وفق الله الغني وأكثر من الصالحات وصارت لا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله فإنهم يفضلون غيرهم، كما وصفهم الله بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا لابد أن يكون لهم تجارة ولهم بيع ولهم تنمية أموال، ولكن إذا جاء وقت العبادة تخلوا عن الدنيا وعن متاعها كلها وأقبلوا على العبادة. إذا جاءت أوقات المنافسات والخيرات سارعوا إليها. فإذا هؤلاء قد جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين أنهم كانوا أهل تقوى وأهل إيمان وأهل أعمال صالحة وحسنات وخيرات كثيرة، وبين أن لهم أعمال متعدية بحيث أنهم وصلوا الأرحام وأنهم أنفقوا في سبيل الله وجهزوا الغزاة مثلا وأقاموا المشروعات الخيرية ونشروا العلم وبنوا بيوت الله وأقاموا فيها الأماكن التي يتعلم فيها ويقرأ، فكانوا بذلك نافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم، فكانوا بذلك أفضل. ومما يدل على ذلك ما ورد في الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، ماذا قال لهم النبي عليه السلام؟ تذكرون الحديث أرشدهم إلى الذكر، قال لهم ألا أعمل لكم على عمل إلا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدركم من بعدكم إلا من عمل مثلكم. أرشدهم أن يقولوا سبحان الله الحمد لله والله أكبر على كل صلاة ثلاثين وثلاثين، فذهبوا وقالوها. ثم إن المرئ أغنياء نقل إليهم ذلك فذلك، فقالوا يا قال الفقراء يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثلنا، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فربط الأغنياء الذين ما شغلهم مالهم عن عبادتهم ولا عن أذكارهم ولا عن أعمالهم، وبكل حال فالشكر والصبر كلاهما من الأعمال القلبية ويرى آثارها على الأعمال البدنية. والأعمال الصالحة زيادة على ذلك، يعني التقوى والإيمان والصلاة وكثرة الخيرات وكثرة الحسنات ناتجة مما في القلب. وأما الشكر والصبر فهما من الصفات الظاهرة التي يمكن أن يحكم بتساويهما. وسمعنا أيضا أن يقال ما قيل في الشاكر والصابر يقال في أمثالهما، فيقال مثلا المبتلى والمعافى كذلك، إنسان مبتلي ولكنه احتسب، وآخر عوفي ولكنه شكر، فهما سواء. وكذلك مثلا إنسانا أعطي فشكر ربه وآخر منع فحمد ربه. نذكر أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون له جبال مكة ذهبا وبين أن يجوع يوما ويشبع يوما، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وقال إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فجعل الله ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا. وقد ذكر الله تعالى أنه أعطى من قبله من الأنبياء من الدنيا ومع ذلك لم ينقصهم من مرتبتهم عنده، كما أعطى سليمان، أعطى سليمان لقوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى قوله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لكن رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره على ما أوتي وتقلله ودعاؤه بقوله اللهم اجعل رزقا لمحمد كفافا أفضل من رتبة سليمان، مع أن سليمان شاكرا لربه كما حكى الله عنه أنه قال لما أوتي بعرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، علم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وقد تقدم الكلام على هذا.
هنا الطحاوي ذكر خصال الإيمان أو أركان الإيمان وقد تقدم بعضها، وقد تقدم أيضا اختياره أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان، أو هو التصديق الجازم دون تردد. وتقدم أن القول الصحيح كون الأعمال من مسمى الإيمان، أن الصلاة من الإيمان، والصدقات من الإيمان، والصوم والحج والجهاد ونحوها من الإيمان، وكذلك البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة ونحوها من خصال الإيمان، وكذلك ترك المحرمات خوفا من الله تعالى من الإيمان أو من آثار الإيمان. ولكن أصول الإيمان، هذه الأركان التي هي أركان الإيمان الستة، تعتبر هي العقيدة، وتعتبر هي الأسس والأصول. فإذا ثبتت ورسخت في القلب فإن ثمرتها الأعمال الصالحة كما ذكرنا في أول الكلام. فثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يعبده وأن يخافه ويرجوه وأن يعتمد عليه ويقبل إليه بقلبه وقالبه ويتوب وينيب إليه، وأن يصدق بخبره، وأن يعمل أو يستعد للقاه. ولا شك أن الأدلة التي قامت على الإيمان بالله تعالى كما قلنا أنها سمعية وعقلية، ولا شك أيضا أن من حقق الإيمان بالله تعالى وصدق بأنه هو الإله الحق وهو الرب، فإنه بعد ذلك يصدق بوجود عبادته، ويصدق بالإيمان بما أخبر به، ويصدق بالبعث بعد الموت وبالجزاء في الآخرة، ويصدق بالرسل الذين بلغوا رسالات ربهم، ويصدق بالكتب التي أنزلها الله وضمنها شرائعه، ويصدق بالقضاء والقدر، وأنه من تمام قدرة الله على العباد وعلى كل شيء، ويصدق بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها ولو لم يرها، لأنه أخبر بها الصادق المصدوق، أخبر بها الله أو أخبرت بها رسله، فيصدق بذلك. ولا شك أن من صدق تصديقا جازما فإنه ولا بد سيعمل وسيظهر أثر هذا التصديق على جوانحه، على لسانه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى يديه وعلى رجليه وعلى حاله وماله وعلى مآله وعلى بدنه، يظهر أثر ذلك جليا لا خفاء فيه. سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة، وفسر الأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد تقدم الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان، وتبين لنا أنها مراتب، وأن أعلاها مرتبة الإحسان، ثم بعدها مرتبة الإيمان، وأوسعها مرتبة الإسلام. وتقدم أمثلة لذلك لعلنا نعرف أن كل من دخل في الإسلام وعمل بالأعمال الظاهرة عوقب بمعاملة المسلمين، ولكن قد يكون إيمانه ضعيفا لا يرتقي به إلى المرتبة الثانية. وكل من وصل إلى الإيمان وآمن بالأمور الغيبية وعمل بموجبها فقد يكون أيضا وتصديقه متوسطا لا يصل به الى المرتبة الثالثة التي هي الإحسان. وقد سمعنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة في هديه جبريل، وجعل الأعمال الظاهرة أيضا هي الإيمان في هديه وهدى أبي القيس. قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس السمع وأن ينتم. فجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين من الإيمان، وكذلك أداء الخمس ألحقه بالزكاة فجعل ذلك من الإيمان. وبوب البخاري رحمه الله على هذه كلها على الخمس بأنها من الإيمان، حيث يقول: أداء الزكاة من الإيمان، بابا أداء الخمس من الإيمان، يعني من الأعمال التي فعلها يكون متمما للإيمان. قد ذكر الشارح فيما سبق الحديث الذي فيه شعب الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل هذه البضع الستين كلها من خصال الإيمان، أي من أجزائه أو من ثمراته. ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في بعض الأحاديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل حسن الخلق مع أنه جبلة وطبيعة، ولكن يثاب العبد عليه، جعله سببا لكمال الإيمان وقوته وتمكنه. وبكل حال، فما على المسلم إلا أولا أن يحرص على تحقيق الإسلام والإيمان والعمل به، ثم بعد ذلك يتفقد أعماله، يتفقد أعماله هل عمل بالأعمال التي يتصف بها المسلمون المؤمنون، فإذا وجد في نفسه نقصا حرص على تكميل ذلك النقص ليحوز الرتبة العالية. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر فذكر الحكمة، ذكر الحكمة في قراءته لسورة الإخلاص، وذلك أن سورة قل هو الله أحد فيها توحيد الذات والصفات، وأما سورة الكافرون فهي توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بأفعاله تضمنت في سورة قل هو الله أحد. توحيد الله تعالى بأفعالنا بأن تكون أفعالنا لله وحده، طاعتنا ودعاؤنا وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا تضمنت في سورة الكافرون. إذن فكونه يقرأ هاتين السورتين في هذه الصلاة في سنة الفجر التي يستقبل بها النهار كأنه يعاهد ربه: أنني في أول نهار هذا أعبدك يا رب وأخصك بالعبادة وأعتقد وحدانيتك وأنزهك عن صفات النقص. وأما قراءته للآيتين في سورتي البقرة وآل عمران فتلك الآيتان تشتملان على خصال الإيمان وخصال الإسلام. فالإيمان ذكر في آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. فجمعت الآية خصال الإيمان، يعني آمنا بالرسل وآمنا بما أنزل إليهم ولكن الإيمان يتبع العمل، ولذلك ختمها بقوله ونحن مسلمون مسلمون. وأما آية آل عمران فهي التوحيد، يخاطب الله يا أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فختمها بالإسلام وأكد فيها التوحيد. فكان الإنسان إذا قرأهما في أول النهار يعتمد أو يعاهد ربه على أنه مؤمن وأنه موحد. وبعد فقد تكرر معنا أن عقيدة المسلمين تنبني على أركان الإيمان أو أصول الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في قوله لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فما يتفرع عن هذه الأركان الستة هو معتقد المسلمين اعتقادهم في الأمور كلها التي هي الأمور الغيبية، ولا شك أن دليلهم فيها هو الرسالة أو الرسالات التي بلغتها إليهم رسول الله. فلما عرفوا صدق الرسل وعرفوا ما جاءوا به وصحته وعرفوا أدلة رسالتهم والمعجزات التي أيدهم الله بها آمنوا برسول الله. ولما آمنوا برسول الله أولهم وآخرهم آمنوا برسالاتهم، الرسالات أو الرسائل التي يحملونها والتي بلغوها التي بلغوها إلى أممهم، وكان من جملة تلك الرسالات الإيمان بالغيب، حيث أن الرسل صادقون ويلزم تصديقهم فيما بلغوه. وكان من جملة ما بلغوه أن أخبروا الناس بأنهم عبيد لله وأن الله هو ربهم، وأخبروا الناس بأنهم متعبدون يعني مأمورون ومنهيون، وأخبروا بأن الخلق مشابون أو معاقبون، وأن هناك دار أخرى غير هذه الدار يلاقون فيها جزاء أعمالهم، يلاقون فيها الثواب والعقاب على ما عملوه وما قدموه في هذه الحياة الدنيا. صدق المؤمنون بذلك كله، ولما صدقوا به ظهر عليهم آثاره. فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم، استعدوا للقاء الله عز وجل وأولي الأعمال الصالحة التي يعرفون أنها سبيل النجاة، أنها نجاة في الآخرة، وحذروا من الأعمال التي سبقهم والتي تكون سببا للعذاب. فكان هؤلاء هم أهل العقل عن الله، المؤمنون هم أهل العقول، هم أهل الذكاء، هم أهل الفطنة، هم الذين لم تأثر أنظارهم عند الحياة الدنيا ولا عند شهواتها وملذاتها، ولم يأثروا أذكارهم على شهوات البطون أو الفروج ولا على ما تميل إليه النفوس، بل سنت حمامهم وعلت عزائمهم وتنافسوا في الأعمال الخيرية واستعدوا للدار الآخرة وجعلوا الدار الدنيا دار ممر ليست بدار مكر وعمروها وعبروها ولم يعمروها وقدموا عمارتهم ومنافساتهم لدارهم التي هي دار البطر. هذا إيمانهم باليوم الآخر. وكان من جملة ما أخبرتهم به الرسل الإيمان أيضا بالقضاء والقدر، بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره كله من الله. وقد تكرر معنا الإيمان بالقدر وأنه يدخل فيه الإيمان بعلم الله بحيث يعتقد المسلم أن الله تعالى عالم بالأشياء قبل أن تقع، عالم بما يكون في الوجود وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا الإيمان به دليلهم فيه أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحدث ما يحدث في هذا الكون، فلا يحدثه إلا وقد علم، قد علم وقته وزمانه الذي يحصل فيه، وقد علم كيفية حصوله، فعلم عدد الخلق والتراب، وأبصر فلم يستر بصره في جهاز، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، وعلم ما سوف يحدث، علم أعمال الخلق وعلم عددهم وعلم من يولد ومن لا يولد له، وعلم عمل كل مولود وما يختم له قبل أن يولد، كل ذلك عالم به سبحانه وتعالى. الفائدة من اعتقادك لهذا العلم هو اعتقادك أن الله لكل شيء عليم، وإذا عرفت أنه بكل شيء عليم فلا شك أنه يعلم السر والنجوى، يعلم ما يدور في الصدور، يعلم العليم بذات الصدور، يعلم ما تكنه الأنفس وما توسوس به الصدور، وإذا كان عالما بذلك فإنه يحاسب عليه إذا شاء. يقول الله تعالى: إن كنتم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيحمل الإنسان على أن لا يحدث نفسه إلا بالخير، وأن لا يهم إلا بالطاعة، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة، وأن يبتعد عن العقائد السيئة وعن الوساوس والأوهام والتوهمات، وكذلك عن الهمم السيئة. وبذلك يكون عند علم الله تعالى. كذلك أيضا يبصر الإيمان بالقدم قدرة الله، أن رب سبحانه قادر لا يعجزه شيئا، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولا يخرج مخلوق عن قدرته، ولا يعجزه أي مخلوق، فهو يعاقب من يشاء بدون أن يرده أحدا، وينتقم من يشاء بدون أن يحتجب عنه محتجب، وينتصر ممن عصى وينتقم منه وهو عزيز الانتقام، ويحل بمن يشاء المثلات، وينزل بهم العقوبات، ويرسل عليهم النقمات إذا شاء أن خرجوا عن طاعته، ويوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فإذا اعتقد المسلم ذلك اعتقد أن التصرف في الكون له وحده. كذلك أيضا يؤمن بما أصابه وما وقع له، فيعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه. إذا أصابك شيء فاعلم أنه ليس منه مفهم ولا محيد، فلا تقل يا ليتني تقدمت أو تأخرت حتى أسلم من هذه المصيبة، بل تعلم أنها مكتوبة عليك لا مفر منها. وإن كان الرب سبحانه قد أمرك بأخذ الحذر، فإذا إنسان عليه قدرة الله أن القدر قدرة الله عز وجل، فعليك أيضا أن تعلم بأن قدرة الله التي لا يخرج عنها شيء يدخل فيها الطاعات والمعاصي، فهو الذي قدر الطاعات وهو الذي قدر المعاصي كما يشاء. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه سبحانه أمر ونهى. فالذين علم الله بهم الخير امتثلوا ما أمرهم الله به، والذين علم فيهم السوء تركوا ما أمروا به، فهؤلاء المنتهلون لهم الثواب، وإن شاء الله هو الذي خذلهم بحكمته وعدله، وهؤلاء الذين أعطاه لهم الثواب، وإن كان هو الذي وفقهم برحمته وفضله. كذلك أيضا ينبغي أن نعرف أن الخير كله من الله، وأنه لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه. نصر في التلبية، تلبية الحاج، أنه يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، نحن عبادك الواحدون إليك الراغبون فيما لديك. فيقولون الشر ليس إليك، معلوم أن الله تعالى هو الذي قدر الخير والشر، ولكن صدوره من الله تعالى ليس شرا بل هو خير لهم، ولكن إنما يكون شرا بنسبته إلى العبد. فإذا قدر الله على هذا الكفر وعلى هذا القتل وعلى هذا الزنا وعلى هذا الإفكار وعلى هذا السرقة ونحو ذلك، فهي شر من